حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش معالجة المياه، هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟ افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكبر محطة معالجة مياه في العالم لإعادة تدوير المياه في مصرف بحر البقر في شرق بورسعيد. المحطة تستهدف إنتاج 5.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه المعالجة ثلاثياً، وسيتم نقل المياه إلى أراضي شمال سيناء لتسهم في استصلاح نحو 500,000 فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء. تقول مصر إن هذا الأمر ينعكس أيضاً على تعزيز مواجهة الإرهاب في شبه الجزيرة. المحطة العملاقة تأتي ضمن رؤية استراتيجية كأحد المصادر التي تبحث عنها الدولة في ظل نقص المياه والحاجة لزيادة الرقعة الزراعية لمجابهة متطلبات الزيادة السكانية والتقليل من عمليات استيراد المحاصيل الزراعية. وتعتمد مصر تحلية المياه وإعادة التدوير كأحد الحلول لمواجهة الفقر المائي، فيما قدمت عدد من الدول العربية تجارب متطورة في تحلية المياه لمواجهة الجفاف وندرة المياه. فهل تحل معالجة المياه مشكلات الجفاف في العالم العربي؟ وهل سيصل العالم إلى مرحلة تداول المياه كسلعة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الحلول في منع وقوع حروب المياه التي تتنبأ بها بعض الدوائر البحثية السياسية؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة. مرحبا بك معنا دكتور نادر عبر أثير سبوتنيك. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل تحل معالجة المياه مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
صباح الخير. نعم، دي من أهم توصيات منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي للدول العربية، لأن الدول العربية من أكثر مناطق العالم جفافا وشحا في المياه، أن تعيد استخدام المياه عدة مرات للاستفادة من كل قطرة مياه، وفي نفس الوقت محاربة التلوث ومنع تدهور البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، لأنه حتى الدول الغنية في أوروبا كلها اللي ذات وفرة مائية وأمطار طول العام بتعالج مياه المخلفات، لأن التخلص منها بسبب مشكلة بيئية كبيرة إذا ألقيت في البحر فإنها تسبب تلوث وموت الكائنات البحرية وتدهور حالة الأسماك والصيادين، وإذا ألقيت في البر تسببت في تدهور الصحراء وانتشار الحشرات ولها تداعياتها. إذن حتى الدول الغنية في المياه وليس الفقيرة مثل المنطقة العربية تعمل على معالجة مياه كل أنواع المصادر، سواء صرف زراعي أو صحي أو صناعي، للحفاظ على البيئة أولا، ثم لتوفير مورد مائي ثمين في هذه المنطقة الجافة اللي بتعتمد بنسبة 67% في موردها المائية على مياه قادمة من خارج الدول العربية. وهناك أحيانا كثيرا تحدث مشاكل معها، مثل مشاكل بين تركيا وسوريا والعراق، والمشاكل بين إثيوبيا ومصر والسودان، وبالتالي نحتاج إلى الاستفادة من كل مصدر يمكن أن يعطينا مياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها أحد هذه الحلول.
إذن دكتور، ما هي درجة كفاءة المياه المعالجة، وهل توجد تأثيرات لنوعية المياه المعالجة على صحة الإنسان؟
بالطبع على حسب استخدام هذه المياه. يعني مثلا احنا عندنا ثلاث معالجات للمياه المخلفات بشكل عام بكل انواعها، صرف صحي وصناعي وزراعي. المعالجه الاوليه والمعالجه التمهيديه دي بتخلصنا فقط من الجزء الصلب في الصرف الصحي، مثلا والعفره والاتربه وحبيبات الطين اللي في مصارف الصرف الزراعي. ده المعالجه الاوليه مثلا، دي تخصص لزراعه الاشجار والغابات الخشبيه. هنا ممكن أروي بالمياه المعالجة أوليا دي، لأنه المنتج الزراعي هنا غير قابل للأكل ولن يستفاد منه، وبالتالي الخشب مش هيتأثر بنوعية المياه. المعالجة الثنائية بيتم إزالة المواد الصلبة والمواد الغريبة وأغلب المواد الدايبة من الفلزات الثقيلة، الكادميوم، النيكل، الرصاص، كل المواد الضارة اللي بتتواجد بشكل أساسي في الصرف الصناعي ثم في الصرف الصحي، وأيضا مخلفات وبقايا المبيدات والأسمدة الكيميائية من الصرف الزراعي ومعها الأملاح، ودي برضو ممكن في رأي بعض أنواع من الحبوب الصلبة اللي بتطحن ويؤكل منتجها، إنما لا يؤكل المنتج النباتي كله، أوراق وسقان وكده. أما أفضل أنواع المعالجات فهي المعالجة الثلاثية. المعالجة الثلاثية بيتم بقى التخلص من كل حاجة بما فيها الأمراض، لأنه طبعا في مياه الصرف الصحي بتتواجد كل أنواع الميكروبات، لأنه كل المرضى بيخشوا الحمامات زيهم زي السليم، فممكن نلاقي ميكروبات تيفود، فيروسات شر الأطفال، الفيروسات الكبدية، ودي بتأثر على صحة المزارعين لو استخدمناها في الري، فبالتالي بيصابوا بكل الأمراض المعدية اللي موجودة في مياه الصرف الصحي. فعشان كده في المعالجة الثلاثية بيتم معالجة المياه الصرف في المرحلة الأخيرة بمواد كيميائية تقتل الميكروبات، ثم تعالج بعد كده بغاز الأوزون النشط اللي هو أكسجين نشط خفير بالقضاء على كل أنواع الميكروبات، ثم تكمل بعد غاز الأوزون تعالج أيضا بغاز الكلوريد، غاز الكلور، علشان يقتل بقية الميكروبات، وبالتالي تخرج المياه خالية من الأملاح، خالية من متبقيات المبيدات، من متبقيات الأسمدة، من كل أنواع الميكروبات الممرضة، من المواد الصلبة، والمواد الصلبة بنفصلها نقدر ناخد منها أسمدة عضوية بعد كده بنسميها الحمأة اللي هي المخلفات الصلبة الموجودة في الصرف الصحي، وتعالج بإزالة أيضا الفلزات الثقيلة منها، ثم تضاف كأسمدة عضوية للأراضي الزراعية الجديدة خاصة الأراضي الصحراوية.
أخيرا دكتور، مع شح المياه هل يمكن أن نصل إلى مرحلة تداول المياه كسلعة؟ وقد سمعنا هذا الطرح في الجدل الأخير الدائر بشأن سد النهضة.
نعم، الحقيقة كان البنك الدولي أوصى من 20 سنة أن ينتهي زمن معالجة المياه كخدمة، وأن يبدأ المعاملة كسلعة لها ثمن ولها فاليو، لها قيمة، وبدأت بعض الدول في الولايات المتحدة، في باكستان، في الأردن، أن تفرض رسوم على المستخدم المياه. لكن هذا الموضوع ممكن لو أنت دولة مصب يعمل لك مشاكل مع دولة الدول المنابع، تيجي دول المنابع تقول لك طالما أنت بتبيع المية للمزارعين إذن عيلي أنا كمان ثمن المية المجانية اللي بتوصل لك. فهنا بعض الدول بتحاول أنها تتلاشى هذا الأمر بأنها تقول أنا باخد خدمات توصيل المياه وليس ثمن المياه، إن أنا شقيت ترع أو ركبت مواسير علشان أعمل ديليفري أو أعمل توصيل للمياه إلى مستخدميها، فده كلفني فلوس كتيرة، فبنلم من المزارعين تكاليف هذه التوصيلة لشبكة الترع وشبكة المواسير اللي بتوصل، وده الأقرب. إنما حتى الآن الأمم المتحدة لم تقر بمبدأ بيع مياه الأنهار ولا بيع المياه الجوفية، ولم تنظر في المسألة إلا إذا حدثت مشكلة كبيرة ما بين الدول في الاختلاف في أسعار المياه أو قطع المياه عن بعض الدول وطلب مبالغ مقابل لها. إنما ما زال دائما دول المنابع بيطلبوا إن هم ياخدوا ثمن لمياه الأنهار التي تنبع من أراضيهم وتذهب إلى دول المصب، رغم إنه لا فضل لأي دولة وليس من اختيارها أن تكون دولة مصب، ولا عيبا لأي دولة، يعني عيبا لأي دولة تكون دولة مصب، ولا ميزة لأي دولة أن تكون دولة منبع فتحصل على ثمن للمياه، ولكنها مشكلة مستقبلية قادمة بالتأكيد. بدأت بعض الدول في تطبيق بيع المياه بأسعار، وبعض الدول الأخرى ترفض هذا المبدأ لعدم حدوث مشاكل مع دول منابع الأنهار.
من القاهرة كنت معنا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول محطة المعالجة الجديدة التي أنشأتها مصر، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة المصري للتوسع الأفقي والاستصلاح الزراعي. مرحبا بك معنا دكتور نعيم، وبداية هذه أكبر محطة معالجة في العالم، ما هي أهداف مصر من إنشاء هذا المشروع ومواصفاته، وما هي الكيفية التي سيخدم بها تنمية شبه جزيرة سيناء؟
يعني أولا المحطة السيد الرئيس افتتحها اليوم، هي محطة معالجة مياه الصرف الزراعي تحت مسمى محطة بحر البقر، ودي يمكن محطة لاقة من أكبر المحطات لمعالجة مياه الصرف زراعي بطاقة حوالي 5.6 مليون متر مكعب. هذه المحطة بالإضافة إلى ما يتم ضخه في فرقة السلام حاليا داخل سيناء ستخدم زراعات حوالي 100,000 فدان في منطقة شمال وسط سيناء، طبعا دوافع مهمة جدا من أهمها تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتوفير فرص العمل وإقامة مجتمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها مثل التصنيع الزراعي والأنشطة الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة وخلافه. هذه يعني المحطة من أحد المصادر اللي هي بتبحث عنها الدولة نتيجة يعني ظروف نقص المياه والتوجه نحو يعني توسيع الرقعة الزراعية في مصر لمجابهة متطلبات الزيادة السكانية من الغذاء وفي نفس الوقت تقليل فاتورة استيراد بعض السلع الاستراتيجية طبعا زي القمح والكول الغذائية والمحاصيل الزيتية. طبعا يعني خلال السبع سنوات الماضية وزارة الزراعة يعني أخذت دعم كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم غير مسبوق بالمرة خلال فترات طويلة جدا من الزمن. ترجع وزارة الزراعة تاني علشان تحقق أعلى معدل نمو في قطاع الزراعة اللي بيساهم طبعا في الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي اللي أصبح مرتبط بالأمن القومي خاصة في ظل ظروف ظروف على مستوى العالم كله من سواء كانت التغيرات المناخية التصحر كمان تحديات زي جائحة كورونا أو الجوائح الطبيعية. فلابد أن يبقى في كل دولة دلوقتي على مستوى العالم يراجعوا استراتيجيات الزراعة عندهم.
مستمعينا الكرام، كان هذا جزء من لقاء مراسل سبوتنيك مع دكتور نعيم مصلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي والاستصلاح الزراعي في مصر. تستمعون إلى اللقاء كاملا عبر أثير سبوتنيك بعد قليل في برنامج لقاء سبوتنيك. وإلى العراق الذي يعاني أيضا من مشكلات نقص المياه خلال الأعوام الأخيرة، ومن بغداد ينضم إلينا الخبير الاقتصادي السيد مصطفى أكرم حنتوش. مرحبا بك معنا أستاذ مصطفى، وبداية ما هي الجدوى الاقتصادية لتحلية المياه وتأثير إعادة تدوير المياه على الاقتصاد في ظل الشح الحالي في الموارد المائية؟
أهلا وسهلا بحضرتك. نعم، حقيقة من المتوقع أن الحرب القادمة هي حرب المياه، يعني بعد سنة 2035 سوف تبدأ عملية نقص المياه في الوطن العربي وفي العالم أغلبه. هذه النقص نابع من شغل من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى الزيادة الهائلة في السكان، سواء كان في سكان الدول المنبع أو في سكان الدول المصب، فبالنتيجة كلها زاد السكان زادت الحاجة لزيادة الأراضي الزراعية المزروعة، زيادة الاستهلاك البشري المياه. بهذه النتيجة سوف تتأثر دول المصب بشكل عام. في هذه الحالة ما الحلول الأساسية لمواجهة هذه المشكلة؟ موضوع حقيقة التفاوض مع الدول المنبع بجدوى، لكن ليس بالنتيجة الكبيرة، لأن هذه الدول سوف تتحجج بكثرة سكانها وحاجتها للزراعة والاستخدامات المياه. قد يتوجه حقيقة العالم العربي نحو استخدام منظومات المحافظة على المياه. يعني شلون؟ على سبيل المثال الزراعة، الآن كثير من الزراعة هي بواسطة الرش وبواسطة المنظومات القديمة التوربينات المياه وغيرها. قد تتحول الدول العربية إلى حقيقة الزراعة بواسطة التقطير أو منظومات الري المتساقي. هذه واحدة من الحلول. حلول الأخرى هي عملية المحافظة على المياه بشكل كبير عن طريق حقيقة إقامة البحيرات الصناعية. الجميع يعرف أن البحيرة الصناعية لها عدة فوائد. أولا تعمل كخزان للمياه، وثانيا تسقي الأراضي التي تمتد بهذه البحيرة. الوطن العربي قد يتجه إلى هذه النتيجة، بحيرات صناعية ومنظومات يعني للتقطير ومنظومات ري حديثة. إضافة إلى ذلك قد نتجه مستقبلا نحو المحافظة على مياه الشرب والاستحمام. الأردن لديه تجربة بهذا القبيل. يعني الأردن دولة ليس فيها كثير من المياه، إنما المياه التي تستخدمها هي يعني مياه إعادة تحلية من جديد. فالأردن تستخدم نظام الخزانات، كل بيت يملأ له خزان مرة واحدة في الأسبوع
هذا البيت يعرف أن هذا الخزان هو يجب أن يقل من استهلاكه على أساس هذا الخزان لمدة أسبوع. فمن نتيجة ترى أن الأردن أقل البلدان العربية استهلاكه للمياه. قد تتجه الدول العربية التي أصبحت لديها مشاكل في هذا النوع مثل مصر والعراق وكذلك سوريا إلى هكذا نوع من الخزانات لأجل تقنين عملية صرف المياه واستهلاكه وتقليل هدر فيها. بالإضافة إلى ذلك قد تتجه الدول العربية إلى نوع آخر للمحافظة على المياه. هذا النوع حقيقة موجود في الصين اللي هو حقيقة استهلاك المياه يحصل في أماكن محددة بكثرة. يعني على سبيل المثال عملية زراعة بعض الزراعات من زراعة الشلب أو مثلا عملية إقامة أحواض الأسماك. هاي الأعمال حقيقة صحية منتجة ومربحة وتوفر أمن غذائي لكنها تستهلك المياه بأضعاف مضاعفة عن الأمور الأخرى الاستخدامات الأخرى للمياه. فبعض الدول حقيقة مثل دول الصين وغيرها خصصت هذا النوع يعني الزراعات اللي تستهلك المياه وعملية تربية الأسماك تكلم التقليل هذه النوع والاستعانة حقيقة بطرق أخرى لهذه الموارد قد تكون اشتراتها أو غيرها وتعويض هذه المياه لزراعة أمور أخرى البلد بحاجة لها. هذه الطرق للحلول الموجودة حقيقة متاحة أمام الدول العربية في ظل أزمة المياه القادمة لا محالة منها.
ولكن سيد مصطفى مع تنامي مشكلات المياه كما تفضلت هل هناك إمكانية لاستيراد المياه من الدول التي لديها فائض؟
حقيقة تحدثت بعض الدول منها تركيا وكذلك بعض تصريحات أثيوبيا أن المياه حقيقة سوف تصبح يعني برميل نفط مقابل برميل مياه. هكذا بعض الدول تحدثت. هذا الموضوع حقيقة يهدد حياة الشعوب. فإذا كانت هذه الدول دول المنبع تنوي بيع المياه أعتقد سوف تقوم حروب على هذا النوع ولن يصل إلى مرحلة يعني أن الشعب يدفع ثمن المياه لأن المياه التي تتكلم في كميات كبيرة جدا. إذا كانت حقيقة هو فائض عن حاجتهم وهم حابسيها المياه ومحافظين عليها في سبيل الابتزاز هذا لا يدعو حقيقة للموضوع ليس اقتصادي إنما موضوع ابتزازي للشعوب. ولا أعتقد أن العالم سوف يسكت عن هكذا جريمة واضحة المعالم. فأنا أستبعد يعني استيراد المياه لأن اللي يستورد من عند الدفائر هو ده يتحجج إنه ما عنده فائض. فأنا حقيقة أستبعد استيراد المياه إنما قد تتجه الدول أو عقد اتفاقيات يعني كل يعلم العراق مثلا يقدم لتركيا يعني نفط بأسعار منخفضة فهكذا اتفاقيات. نعم لكن موضوع استيراد المياه يعني فائض عن حاجتهم يبيعوها للدول حقيقة هذا مخالف للقوانين الإنسانية.
بالحديث عن هذه النقطة كيف يمكن التغلب على التحديات الجغرافية والقانونية المتعلقة باتفاقيات المياه العالمية؟
حقيقة اتفاقيات المناخ المعقودة عالميا واضحة ومحددة أن الدول المتشاطئة لها حقوق وأي دولة الآن حقيقة الدول العربية قررت أن تروح تشتكي على دول مجاورة لها وهذه الدول المجاورة حقيقة تم إثبات يعني قضية عادية أن تم إثبات أن هذه المياه لها كميات كبيرة وليس بحاجة إلها ومنعيها عن الدول المتشاطئة عنها والدول المتشاطئة بحاجة لها تم إثبات هذه الأركان سوف يكون هناك حكم من محاكم دولية بضرورة طلب كميات أكبر من المياه وفي حالة عدم التزام هذه الدول ستدخل في عقوبات دولية تدمر اقتصادها. فهذا الطريق واضح المعالم حقيقة دخلته الكثير من الدول حقيقة في العالم وكسبت قضايا والآن كميات المياه اللي تطلق لها كميات واضحة ومناسبة.
من بغداد الخبير الاقتصادي السيد مصطفى أكرم حنتوش كنت معنا شكرا جزيلا لك. ولكن ما مدى فعالية هذه الحلول وهل تسهم في تجنب حروب المياه؟ للحديث عن هذه النقطة ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير. وبداية بعض الدول العربية لديها تجارب في تحلية المياه المالحة، هل هذه التجربة صالحة للاستخدام في الدول التي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط؟
شكرا تحية لحضرتك والمستمعين. يعني هيدا موضوع شديد التعقيد. الدولة السباقة في منطقة الخليج العربي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة على موضوع تحلية مياه البحر، ولكن هذا الأمر يتطلب قدرات مالية كبيرة جدا لأن هذا الموضوع يبقى لديه بعض المساوئ. يعني ليس من الطبيعي أن يتم تحلية مياه البحر ومن أجل إرواء العدد الفلكي من البشر، فهذا أمر غير منطقي وغير طبيعي. إنها حالة اصطناعية تنجح في لحظة معينة ولكن في نهاية الأمر لا يمكن أن يتم الاستعادة بموضوع تحلية مياه البحر عن موضوع الأبار الجوفية والمياه الأنهار الحقيقية وبناء السدود. ولكن وهنا لابد دائما أن ننتبه على الصراع الكبير الذي يحصل اليوم بين إثيوبيا والسودان ومصر حول عملية السد التي بنته إثيوبيا من أجل ضبط إيقاع الكمية الهائلة من المياه، وهذا ما يؤدي إلى مخاوف شديدة بالنسبة للسودان ومصر، لأنه نهر النيل يتغذى من النيل الأزرق، وبالتالي أي عملية تخزين فقط من الجانب الإثيوبي يؤثر بشكل سلبي جدا على دول المصب. حتى في لبنان إذا أخذنا أهم من أسباب الصراع اللبناني الإسرائيلي، لا أقصد الصراع العربي الإسرائيلي، هي أن إسرائيل تريد المياه من لبنان. إسرائيل حتى في جذور العقيدة، في جذور الإيديولوجيا، في جذور المسلمات لبناء مملكة إسرائيل، كانوا يريدون أن يتم عملية قضم نهر الليطاني، ونهر الليطاني هو داخل لبنان، وإسرائيل اليوم تريد من لبنان تغيير الحدود بشكل أنه إسرائيل تتحول الحدود، تتبدل من نيوكوم بالبولي. نيوكوم بالبولي في العام 1920 كان الجانب البريطاني والفرنسي، لم يكن هنالك دولة إسرائيل. في العام 1923 كانت النقطة من الوزان باتجاه 900 متر. اليوم من بعد 67 يعني احتلال إسرائيل لمنطقة جبل الشيخ، تريد إسرائيل تغيير الحدود بدءا من جبل الشيخ وصولا إلى الوزاني، لأن جبل الشيخ فيه كمية هائلة من الثلوج، ارتفاع هائل يغذي سهل الحولة، من سهل الحولة يغذي بحيرة طبرية نهر الأردن، وبالتالي في نهاية الأمر تريد أن تغذي بحر الميت. بحر الميت لماذا نقول ميت؟ لأنه شديد الملوحة. لو كانت إسرائيل تستفيد من تحلية البحر الميت ما كانت بحاجة إلى هذه الصراعات التي لا تنتهي ولن تنتهي، لأن لبنان من الصعب أن يتخلى عن حدوده، لأن هذا الأمر خطير جدا ويفقد لبنان قدرته على تخزين الأبار الجوفية بالمياه الأنهار.
أخيرا دكتور حلول، شح المياه من تحلية ومعالجة وإعادة تدوير، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الحلول في منع وقوع حروب المياه التي تتنبأ بها بعض الدوائر البحثية السياسية؟
لا يمكن، عالميتنا من المستحيل أن قضية تحلية، هذه قضايا خجولة، هذه عوامل خجولة تقوم بها بعض الدول ذات القدرة التكنولوجية الهائلة. لماذا قلت الإمارات العربية؟ لأن الإمارات العربية هي لندن في الصحراء، بريطانيا هي من دعمت دولة الإمارات وهي التي أدت إلى النهضة وحمايتها أمنيا قبل أن تبدلت الأمور اليوم. إذن موضوع الأساسي، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تستعيد بموضوع تحلية مياه البحر على موضوع الأنهار والمياه الجوفية، لأنه أصلا عملية طعم المياه والجراثيم، طبعا المعدات تستطيع عندما نقول تحلية البحر مياه البحر يعني تصبح نقية، ولكن هذا أمر كمان فيه من العواقب. إنما عندما يتم تنقية مياه الأنهار والأبار الجوفية تكون الجراثيم غائبة كليا دون أن يكون هنالك كلفة باهظة، لأن كافة الدول على مجمل هذه المأمورة لا يمكنها أن تسلك هذا المسار من أجل أن تروي شعبها بكافة المناطق وبكافة القارات. فهذا أمر يبقى كأننا نستعمل الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، واليوم هنالك مطالبات بإعادة الاستفادة من المياه لتوليد الطاقة الكهربائية. اليوم إثيوبيا السودان ومصر، ما الهدف من نهاية الأمر؟ ليس فقط إرواء الشعب المصري والسوداني والإثيوبي، إنما هو من أجل إنتاج طاقة كهربائية هائلة. تخيلي عالميتنا هذا الخزان مثلا بإثيوبيا مساحته 1680 كيلومتر مربع، يعني أكثر من مساحة مدينة القاهرة، يستطيع أن ينتج كميات هائلة. يعني هذا السد الخزان المعمول حول السد في إثيوبيا 6400 ميجا وات، تستطيع أن ينتج قدرة كهربائية، إلى جانب ارتفاع هائل 155 متر بطول ما يربو على 1,780,000 متر، تقريبا ما يقارب 2 كيلومتر كطول. تخيلي إذا كان بالإمكان مصر أن تأخذ مياه البحر والسودان كذلك، أما هذا أمر من الصعب جدا أن تستطيع أي دولة أن تستمر دون الركون إلى العوامل الطبيعية، لأنه في نهاية الأمر الموارد الطبيعية تبقى هي الأساس، والتكنولوجيا تأتي في خدمة هذه الموارد وتطويرها لعدم ندوبها. نحن نحتاج إلى تنمية مستديمة للأجيال. المناخ يؤثر أيضا، كل شيء يؤثر على كمية المياه الطبيعية. لا يمكن الخروج عن مسار العوامل الطبيعية التي هي في بنية هذا الكوكب.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.